الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. هذا هو الدرس 28 من دروس أصول الفقه وكتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور سليمان الأشقر، واليوم بفضل الله تعالى مع الفصل السادس من الأدلة المختلف فيها. احنا قلنا الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة ثابتة وأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها وقلنا هي إيه؟ ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة وإيه؟ والإجماع. وقلنا هناك أدلة مختلف فيها وهي كثيرة، مختلف عليها وهي كثيرة جدا. أول واحد إجماع الخلفاء، النوع الأول، الدليل الأول هو إجماع الخلفاء الراشدين. الدليل الثاني وهو إيه؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم. الدليل الثالث إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة. الدليل الرابع شرع من كان إيه؟ قبلنا. الدليل الخامس وهو الاستحسان، وهو كان درسنا في الدرس الماضي. واليوم بفضل الله مع الدليل السادس وهو إيه؟ الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، ده هذا من الأدلة المختلف فيها بالنسبة لأدلة الأحكام. لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لإيه بقى؟ لتحقيق مصالح الناس، سواء كانت ضرورية يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه، أو كانت المصلحة إيه؟ حاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان وإن لم يحصل لهم إيه؟ ضرر. أو كانت المحصلة المصلحة تحسينية يحصل بتفويتها ترك إيه؟ ترفه والسعة. فمثال أحكام الضروريات: وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفس، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي. ده واحد قتل، من المصلحة أن من قتل يقتل. ليه؟ ليرتدع غيره، لأنه لو لم يقتل القاتل لاستشرى القتل في الناس. الزاني لو لم يرجم لانتشر الزنا، شارب الخمر لو لم يجلد لا انتشر شرب الخمر. فالعقاب أحيانا بيكون إيه؟ ردع، بل بيكون اصلا مصلحه للناس. تمام. ومثال احكام الحاجيات دي بالنسبه لاحكام الضروريات. اما مثال احكام الحاجيات: مشروعيه الاجاره والوكاله ونحو ذلك. الناس محتاجه لتاجير سياره، تاجير ايه؟ دكان، تاجير شكن. تمام. دي الحاجيات. ومثال احكام التحسينيات: استحباب أخذ الزينة مثلا، والعمل بخصال الفطرة وسائر الأداب الشرعية. ده كله من إيه؟ أحكام التحسينات. الواحد بيحسن من خلقه، يقص من شاربه، ينتف الإبط، يحلق العانة، يقص الأظافر، يغتسل، يتطيب، يلبس الثياب، اللي هي خصال الفطرة. هذه أصلا من إيه؟ التحسينيات. وبناء على ذلك، إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي، ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره، ولم يدل على دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد بقى ينظر فيما فيه المصلحة فيأمر به، وما فيه المفسدة فينهى عنه، ولو لم يستند إلى دليل معين. كأحداث رابعة مثلا، لما نظر إليها علماؤنا نظروا إليه المصلحة والمفسدة، ما هي المصلحة العائدة من الوقوف في هذا المكان، ما هي المصلحة العائدة من عدم الذهاب لهذا المكان. فإذا موضوع المصلحة ده معتبر شرعي، ما فيش دليل عندنا في الشرع قال إذا شالوا مرسوا روحوا وقفوا في رابعة. عندناش دليل من كتاب ولا من سنة ولا من قياس على هذا. تمام. إذا من حسب المصالح وإيه المفسد. وبناء على فلو الشرع سكت على حاجة ولا فيهاش اي دليل ولا قياس. المجتهد بقى الذي توفرت لديه ادوات الاجتهاد بيجتهد في ايه يا جماعه؟ في تحقيق الحكم على حسب المصلحه المترتبه من وراء هذا الحكم، تمام. وكذلك يجوز للامام اصدار الانظمه والقوانين والتعليمات الوضعيه لتحقيق المصالح الانيه ودرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنه في ذلك، على ان يكون ذلك معرفه اهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزجت ارواحهم بروح الشريعه واصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها. وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يتبعون المصالح في تصرفات العامه. زي ايه مثلا؟ زي احكام المرور، قوانين المرور. القوانين دي مش موجوده الا في الكتاب ولا في السنه. طيب القوانين دي محطوطه ليه؟ للمصلحه العامه المرسله. ان انت لو الطريق التقاطع رايح جاي، التقاطع ده لو ما فيش اشاره تظبطه، اللي داخل اللي جاي هيدخل في اللي داخل واللي رايح يدخل في اللي جاي، وهتبقى حوادث. بدليل اي مكان ما فيهوش اشاره او اي واحد بيقطع الاشاره دي بيكون سبب في وفاته ناس كثيره هو اولهم، تمام. فالحاكم والوالي له ان يضع بعض القوانين التي لا تخالف الشريعه في شيء، التي لا تخالف الشريعه في شيء. فجمع الامامان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا القران في مصحف، وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يامر بجمعه في مصحف، انما جمع ابو بكر لماذا؟ من المصلحه ان يجمع في مصحف، لان القراء بدا يموت عدد كبير منهم في غزوه اليمامه وغيرها من الغزوات. فاذا لابد من جمع القران في مصحف واحد يكون مرجع للصحابه جميعا. وقال ابو بكر في ذلك وهو والله خير، ثم كتبه الامام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد، وزع منه على كل مصر من الامصار نسخه وابقى عنده نسخه. كما راح عثمان بن عفان جمع المصاحف اللي كتبت كلها وراح كتبها بمصحف واحد وزعها على كل الامصار. واستخلف الامام ابو بكر عمر رضي الله عنه دون دليل استدل به على الاستخلاف، لان راى من المصلحه ان يكون الولي بعده مين؟ وما فيش دليل شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وصادر الامام عمر نصف امواله وصادر الامام عمر نصف اموال الولاه لما ظهرت لهم لما ظهرت لهم اموال لم تكن لهم من قبل الولايه، هذا مع عدم البينه انهم جمعوها من غير وجهه، مع انه ما حاولش. يعني المفروض اي واحد يمسك منصب وقبل منصب منصب كان رصيده مثلا صفر، وبعد ما مسك المنصب برقص رصيده من المليارات، من حق الوالي ان يصادر نصف امواله من غير حتى بيسأله من ان لك هذا، ان دي ما ظهرتش الا في فتره هكذا فعل عمر رضي الله عنه. وسن الامام عثمان الاذان الاول للجمعه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحرق الامام علي بن ابي طالب بعض الرافضه الذين غلوا فيه وزعموا انه ولم يكن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بالمصلحه المرسله واثبت بها الاحكام. مين من الائمه اللي احتج بالمصلحه المرسله بقى؟ مين؟ واحد الامام مالك، اثنين الامام احمد، ورفض الاخذ بها الامام الشافعي والظاهريه. رفض الاخذ بها الامام الشافعي والظاهريه. الشروط شروط العمل بالمصلحه المرسله. يشترط لصحه العمل او الحكم بمقتضى المصلحه المرسله عند من قال بها امور. الشرط الاول الا يخالف الحكم المثبت بالمصلحه نصا شرعيا، فما وردت به الشريعه من الاحكام لا يجوز معارضتها باحكام يدعى بناؤها على المصلحه، لانها حينئذ تكون مصالح ملغاه في نظر الشرع، لانه بنى الحكم على خلاف ما تقضيه تلك الاحكام. زي مثلا قال لك يا عم احنا حد الزنا ده في شيء من المشقه، احنا اللي يزني نحبسوه عشان المصلحه المرسله وحفاظا على الانفس، هنا بيخالف الشرع، يبقى لا يؤخذ بالمصلحه المرسله في اي شيء يخالف الشرع. فلا يجوز الحكم بوجوب مثلا الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن في ذلك مصلحة حفظ النفس والأموال، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بالقتال الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما في ترك الجهاد من التعرض للقتل وتلف الأموال في نهاية الأمر بالاستيلاء الكفار على ديار المسلمين. ما نحن إن لم نهاجم الكفار فسوف يهاجمون الكفار في ديارنا، فلما تركنا الجهاد الآن الكفار يأتون إلى بلادنا ويقتلوننا لأننا تركنا الجهاد، فأذلنا الله جل وعلا. فليس في أي مصلحة موضوع ترك الجهاد. ووجه أن المصالح التي رعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبعه ذلك من المصالح العظيمة، يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض الأنفس. يعني الفوائد اللي عايدة أو المصالح اللي عايدة من الجهاد أعظم بكثير من المفاسد. بل الجهاد النهاردة من أعظم أبواب سعة الرزق اللي هو جهاد. الشرط الثاني ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة، ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة، ولا زيادة أو نقص في مقدار شرعي كزيادة التعويض على الدية مثلا، أو الظهر 4 ركعات الأيام في هذه الأيام المساجد مكيفة والمساجد بها سجاد، يبقى يلا بينا نصلي الظهر 6 ركعات، ما ينفعش. يقول لك دي مصلحة، هنقرأ فاتحة وحنركع وحنسجد وحنسبح وحندعو، ما ينفعش طبعا. لأن يبقى من الشرط الثاني للأخذ بالصلاة المرسلة ما يكونش في أي زيادة ونقص لأخذ بأي عبادة من من العبادات. الشرط الثالث إيه هو؟ أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن. أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهوما فلا يجوز العمل به. الشرط الرابع فهمت الشرط الثالث ولا لسه؟ الشرط الثالث مرة أخرى أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن. يعني أنا لما أحكم بالحكم ده الغالب الأعم أن في مصلحة 1 2 3، أو سوف يأتي عن هذا الحكم مصلحة 1 2 3، تمام. لكن إن لم يكن هذا موجودا فلا يعمل بموضوع المصلحة المرسلة. الشرط الخامس الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لا بد أن تكون المصلحة أكبر. طبعا بنقيس بين المصالح والمفاسد، إذا أخذنا بالمصالح المرسلة لا بد أن يكون المصلحة اللي جاية أعظم من المفسدة. لذلك ده الفرق بين العلماء وبين غيرهم. العلماء دائما يقيسون حسب المصالح والمفاسد، أما غيرهم فيقيس تبع الأهواء. فمن قاس بالأهواء أو بعقله ضل، لكن الذي يقيس بمقاييس شرعية لا يضل ولا يذل، تمام. الشرط الخامس أن يكون إصدار الأحكام مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية. حتى الإخوة الأفاضل، إخواننا الأفاضل في كل مكان، لهم درسوا هذه الأشياء، لو درسوا هذه الأشياء سوف يفرقون بين المصالح والمفاسد، والحكم مش هيمشوا خلف الأهواء. يعني هذا هو العلم الشرعي، والعلماء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطوها بضبطية العلم الشرعي، تمام. فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة، تمام، كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. يعني كمان ما ينفعش نطلع مصلحة مرسلة عشان نخدم واحد بعينه في منصب من منصب مثلا. الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة، مهتدي بوضعه بهدي الشرع، ويصفه وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة. فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب أو إحراق زرعه أو إتلافه داره أو مصادرته أملاكه. قال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر سديد. نوعية الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة، إيه الأحكام بقى التي تبنى؟ الأحكام التي تبنى على مجرد المصالح المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية، حلال وحرام، تمام؟ فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكن أحكامها وضعية. فإن كانت من إمام واجبة الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعته الإمام الحق كقوانين المرمسة، وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع أمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان، حتى لو كان صادر من إيه؟ ليس ممن تجب طاعته، ما دام مرادا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ عن عدم التقيد بها. ومما يبين لكم أن هذه الأحكام ليس أحكاما شرعية أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وهذا من رحمة أرحم الراحمين بهذه الأمة وبغيرها. في أي سؤال في هذا الموضوع؟ إذن مصالح المرسلة لا نأخذ بها على عمومها، إنما لها شروط وضوابط للأخذ بها، لها شروط وضوابط للأخذ هي التي بينها المصنف حفظه الله. بعدين من هذه الشروط قلنا أن تكون المصلحة التي تأتي من هذا الاجتهاد أعظم من المفسدة التي تأتي من، ولو استويا لا نأخذ بها. متى نأخذ بها؟ إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، ولو كانت المفسدة أعظم لا نأخذ، وإذا استويا لا نأخذ. فهذا وأخذ بموضوع المصالح المرسلة اثنين من العلماء، من هما؟ الإمام مالك والإمام أحمد. ولم يأخذ بهذه المسألة من؟ الشافعي والظاهرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.